قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد.
يقصد بالنظار الفلاسفة والمتكلمين الذين أخذوا بالقواعد العقلية الفلسفية في تقرير التوحيد، وكثيرا ما يطلق عليهم النظار لأنهم ينظرون لهذه الأمور العقلية ولأمور العقيدة بمجرد هذه القواعد العقلانية البحتة. نعم.
وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة، كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول. فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وما كانت من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه.
يقصد بالكلمة في الوسط المقطع بقوله: وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها. قصده بذلك أن هناك من البدهيات ما لا يحتاج إلى استدلال، من البدهيات العقلية والفطرية ما لا يحتاج إلى استدلال، إنما تكون هي بنفسها دليل. فمثلا من البدهيات أن الخلق لا بد له من خالق، ومن البدهيات أن هذا الخالق سبحانه وتعالى هو المالك المتصرف وهو الرازق وهو الذي يحيي ويميت. هذه بدهيات، هذه البدهيات هي التي يستدل بها على الأمور الأخرى من مستلزماتها كعبادة الله وحده وطاعته وطاعة رسله واتباع الشرع. فمثلا يستدل بكون الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض، وكونه هو الذي يحيي ويميت، وكونه هو الذي خلق البشر، يستدل بهذه الأمور على أنه هو وحده المعبود. إذن فالبدهيات الضرورية لا تحتاج إلى أدلة، إنما هي تقوم أدلة على غيرها، وهذه هي قاعدة القرآن. لذلك نجد أنه لا 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 يعني نجد أن القرآن ليس فيه تكلف في الاستدلال على وجود الله تعالى، إنما نجد أكثر ما فيه من البراهين الاستدلال على ضرورة عبادة الله وحده، وأن الله هو وحده المستحق للعبادة. وقرر هذه الأدلة على أنها بديهية عند البشر حينما سألهم: من خلق السماوات والأرض؟ من خلقهم؟ من يرزقهم؟ فكان التقرير عنهم من ربهم وهو الخالق سبحانه وتعالى أنه الله. ثم بعد ذلك استعمل هذه الأمور دليلا على غيرها وعلى مستلزماتها، وهي عبادة الله وحده وعدم الشرك، وأنه ما دام الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي والميت وهو خالق السماوات والأرض، فإذن لا ينبغي بل لا يجوز أن يعبد غيره، وأن من عبد غيره فقد أشرك. نعم.
ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثانوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فتأمل هذا البرهان الباهر في هذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العديد المربوبون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله سواه، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهية. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. وأيضا
أي لو كان فيهما معبود، هذا معنى تكرير القول، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة، يعني من يعبد غير الله أو يستحق العبادة غير الله، ولم يقل أرباب، لأن مسألة الربوبية بدهية عند سائر العقلاء، حتى الذين لا يقرون بالنبوات قد يقرون بضرورة وجود الرب الخالق. لكن المسألة التي هي محل نزاع وهي التي خالف فيها البشر الهدى هي مسألة العبادة. فإذا معنى الآية لو كان فيهما معبود يستحق العبادة غير الله لكان الأمر كذلك. نعم.
وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجدا. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ وكذا قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها للمتأخرين قولان: أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، كقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذلك أنه قال: لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى.
قبل أن نختم نرجع قبل السطور في أقوال المتأخرين. قال أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، هذا القول في الحقيقة بعيد كل البعد. لماذا؟ لأن نجد أن هذه الآية تقرر مسألة العبادة. لو قل لو كان معه آلهة، والآلهة هي المعبود المتأله الذي تأله إليه القلوب تعبده وتتجه إليه، كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذن لا يصح، بل يبعد كل البعد أن يكون المقصود السبيلا أي المغالبة، لأن مسألة المغالبة لا تكون إلى ذي العرش. ذي العرش هو ذي العظمة سبحانه، والقلوب إذا اتجهت إلى العظيم اتجهت إليه محتاجة لا مغالبة. ويبعد أن يكون القرآن يقصد هذا، لأن البشر مهما بلغوا لا يمكن أن يغالب الله سبحانه وتعالى أو يغالب ذي العرش لا عقلا ولا شرعا. حتى وإن يعني وصل الأمر ببعض الملاحدة إلى المغالبة كما فعل فرعون، فإن هذه المغالبة لم تكن حقيقية، إنما كانت من باب المراء والجدل للبشر بعضهم لبعض، من باب مغالبة الأنبياء لا مغالبة الله سبحانه. فإذا مسألة المغالبة بعيدة، التي هي محاولة التغلب، هذه بعيدة كل البعد. إنما الصحيح لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى طاعته والتقرب إليه، لأنه ما دام هو الأولى والأجدر، وما دام هو الأعظم وهو الرب وهو الخالق سبحانه، فإنه هو الذي يتخذون إليه السبيل ليتقربوا إليه ويلجأوا إليه سبحانه. هذا هو المعنى الصحيح، هو الذي قال به السلف. أما الأول فبعيد كل البعد، ولا أظنه يرد إلا على ألسنة المتكلمين. نقف عند هذا الحد، لأن بدأنا بمقطع منفرد له معنى جديد عند قوله: ثم التوحيد الذي دعت إليه الرسل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديد وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك.
هذا النوع الأول من التوحيد، الذي هو توحيد الإثبات والمعرفة، ويسمى التوحيد العلمي، ويسمى أيضا التوحيد الخبري، لأنه الذي جاء به الخبر. هذا هو توحيد الإقرار، توحيد الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى. وسمي معرفة لأنه أتى بوسائل المعرفة التي تعرف بها الأمور، وأعرف المعرفات والمعروفات هو معرفة الله سبحانه وتعالى، لأنه أعرف شيء وغيره يعرف به وهو يعرف بغيره. فلذلك نجد أن طرق الإثبات والمعرفة في توحيد الله سبحانه وتعالى ليست مقصورة على الخبر كما يظن بعض الناس أن الوحي هو الذي جاءنا بمعرفة الله، بل وسائل معرفة الله تعالى وإثباته كثيرة جدا، منها أولا الفطرة، ومنها العقل السليم هو الذي عليه المعول، لأن العقل المنكوس لا يعول عليه. العقل السليم يعرف الله، والفطرة السليمة تعرف الله. وهناك أيضا وسائل للمعرفة أخرى لمعرفة الله تعالى، مثل الآيات البينات، وهي وسيلة من وسائل إعلام الله لخلقه بمعرفته. فالله يعلم خلقه بآياته في الآفاق وفي الأنفس، وبآياته أيضا المتعلقة بدلائل وجود الله سبحانه وتعالى، دلائل فطرية التي قد لا تكون أيضا حسية فقط. إذن فوسائل المعرفة كلها تدل على توحيد الله تعالى، الذي هو توحيد الربوبية، توحيد الإثبات. نعم تفضل.
والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام.
قد يرد تساؤل، ما الفرق بين التوحيدين الفرق الدقيق، الطلب والقصد والمعرفة والإثبات؟ وأقول أن الفارق من خلال تعبير الشارح هنا وتعبير أئمة الدين أهل العلم، أن نجد أن الفارق بين التوحيدين، الفارق في مفهوم كل واحد منهما، أن توحيد المعرفة والإثبات توحيد يرد على الإنسان من الخارج، توحيد يرد على الإنسان من الخارج، من خارج ذاته، يرد بدلائل العقل ودلائل الفطرة وشواهد الكون وآيات الله المنزلة وكلام الله الوحي المنزل وغير ذلك من الأمور. بمعنى أن التوحيد، توحيد المعرفة هو ما يرد على الإنسان مما يدله على معرفة الله، فهو توحيد قسري فطري لا ينفك منه أحد من المخلوقات، العاقل وغير العاقل. لكن قد يكون بعض العقلاء الذين تنتكس فطرهم وعقولهم قد ينكروا ذلك جحدا، وإلا فأدلة الأدلة واردة إليهم بشتى الوسائل، وسائل الإثبات. النوع الثاني توحيد الطلب والقصد هو التوحيد الصادر من العبد، الصادر من العبد، الأول الوارد إليه وهو المعرفة التي تترد، ومصادر المعرفة التي ترد إلى ذهنه وإلى سمعه وإلى بصره وإلى مخه وإلى يعني فطرته وإلى عقله، ذاك يسمى توحيد المعرفة والإثبات. الثاني توحيد الطلب والقصد وهو ما يصدر من الإنسان ابتداء من الأمور القلبية، وهي التأله لله سبحانه وتعالى والخوف والرجاء منه والحب له سبحانه وانجذاب القلب إليه، انجذاب التأله. لذلك سمي، لذلك نجد أن أعظم أسماء الله تعالى وأجمعها كلمة الجلالة الله، لأنها تجذب القلب لله سبحانه وتعالى بكل معاني الجذب، تجذب الإنسان المتأله لله تعالى بكل معاني الجذب بقلبه وأعماله وجوارحه. فلذلك نجد أن هذا اللفظ لا يشترك فيه الخالق والمخلوق، لا يكون لفظ مشترك، إنما هو لفظ خالص، ليس هناك إله ولا يسمى الله إلا الله سبحانه وتعالى. أما بقية الألفاظ قد تكون مشتركة، ألفاظ مجردة، فإذا أطلقت على المخلوق فهي له بحسب ضعفه، وإذا أطلقت على الخالق فهي له سبحانه بحسب كماله، كالعلم. المخلوق الإنسان عنده علم، لكن علم محدود، علم ضعيف يعتريه كل تعتريه كل جوانب الضعف. والعلم إذا أطلق على الله سبحانه وتعالى فهو العلم الكامل، لكن كلمة الجلالة الله لا يمكن أن تنطبق على غير الله أبدا. فلذلك نجد أنها تجمع معاني انجذاب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى توحيد القصد والطلب، بمعنى أن الإنسان ينجذب إلى الله ويطلب من الله بقلبه كما قلت أولا، ثم بعد ذلك بعمله وجوارحه. فالإنسان عندما يسعى في هذه الدنيا ويحتسب سعيه إلى الله فإنه يطلب المثوبة من الله تعالى، إذن فهو الطالب المؤله لله. وإذا قام بالفرائض وأمور الدين وقام بالجهاد وقام بما أمر الله به من الأعمال فإنما يقصد وجه الله سبحانه. إذن فتوحيد الله هي توحيد القصد، قصد العبد لله، وانجذاب العبد إلى الله سبحانه وتعالى الانجذاب الحقيقي الذي يجعله يؤله الله في قلبه وفي عمله تأليه تسليم ورضا وتصديق واتباع. نعم.
وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به.
أحسنت.
وعبارة السلف شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار.
هنا هو يتكلم عن معنى قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فهنا يقرر معنى شهد الله وماذا يعني، وماذا تعني شهادة الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو، وأيضا مصادر هذه الشهادة ووسائل هذه الشهادة، كيف يتبين للخلق أن الله شهد لنفسه، ما الوسائل التي والأمور التي تبين لها فيها الأمر للخلق بأن الله لا إله إلا هو. فسيذكر هذه الأمور تفصيلا، لكني قبل أن يبدأ بها أحب أن أشير إليها إجمالا لتكون في أذهانكم. الدلائل المعبرة عن شهادة الله لنفسه، الدلائل المعبرة عن شهادة الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو سبحانه تتلخص حسب ما قرره الشارح بست دلائل. الدلائل الدالة على أن الله أشهد خلقه بأنه شهد أنه لا إله إلا هو، أو الدلائل على أن الله شهد أنه لا إله إلا هو وأشهد خلقه بذلك، وهي الطرق التي تبينت بها الشهادة، تتلخص في ستة أمور. الأول دلالة الفطرة، وهي دلالة ضرورية يعبر عنها الإنسان إذا تجرد من الهوى والتقليد الأعمى والتربية السيئة والانحراف والشهوات، يعبر عنها بلسانه وقلبه وبأفعاله وتصرفاته، دلالة الفطرة. والدلالة الثانية دلالة العقل السليم، وهي معنى زائد عن الفطرة. العقل السليم يرتكز على الفطرة لكنه يزيد عليها، لأن العقل نتيجة تفكير الإنسان بعوامل أخرى ومؤثرات داخلية وخارجية، أما الفطرة فهي أمر كامن في الإنسان ركبه الله فيه. وقد أحيانا تنطق الفطرة من لا شعور الإنسان، الفطرة قد تنطق من لا شعور الإنسان مع أنه الأصل أن يشعر بما يقول ويتكلم، لكن مع ذلك الفطرة هي طاقة كامنة قد يعبر عنها الإنسان وقد لا يعبر عنها. أما العقل السليم فهو إرادي من قبل الإنسان، وهو دليل من الدلائل على شهادة الله لنفسه. والدليل الثالث آيات خلق الله تعالى في الأنفس والآفاق، آيات الخلق في الإنسان نفسه في خلقه هو، كيف خلقه الله. إذا تبصر الإنسان بنفسه وجد دليلا على شهادة الله بأنه لا إله إلا هو من خلال خلق الإنسان، وكذلك إذا تبصر بآيات الكون من حوله، وهي المعبر عنها بالآفاق، لأن الآيات ليست محصورة بمحيط الإنسان الذي المحدود، بل ما هو أبعد من محيط الإنسان في الكون الواسع. الرابع آياته آيات الله المنزلة وهي كلامه. والإنسان إذا سلمت أدواته الأولى العقل السليم والفطرة السليمة شرب الدلائل من آيات الله تعالى واستوعبها، لكن إذا غطيت الفطرة بالمغطيات المؤثرات الخارجية وانتكس العقل قد لا يستفيد الإنسان من كلام الله. فإذا توفرت العوامل الأولى فإن الإنسان يجد من كلام الله تعالى وهو القرآن المنزل والوحي يجد منه آيات صريحات دالات على أن الله شهد أنه لا إله إلا هو سبحانه. ثم الخامس شهادة المخلوقين الناطقين لله تعالى بالشهادة، وشهادة المخلوقين من أقوى الشهادات، ذلك أن الإنسان يسمع من غيره من المؤمنين ما يقتضي الشهادة لله أنه لا إله إلا هو، وهذا السماع هو بإذن الله وقدرته وبإرادته وحكمته وبتوفيق الله وهدايته. فإذا كان كذلك فالله هو الذي وفق الناطقين المؤمنين بالشهادة، فعلى ذلك يقوم نطقهم حجة على الخلق بأن الله شهد أنه لا إله إلا هو من خلال شهادة أوليائه. الله شهد أنه لا إله إلا هو من خلال شهادة أوليائه، وهذه أقوى حجة ظاهرة على الإنسان، لأن البشر فيهم لا بد أن يكون فيهم من يشهد أن لا إله إلا الله، وهذا الشاهد أن لا إله إلا الله المؤمن لا بد أن يكون ظاهرا تقوم به الحجة على الآخرين. فمن هنا فشهادته شهادة لله وهي من شهادة الله. ثم الدلالة السادسة شهادة الواقع، وهي شهادة تشمل جميع الشهود على أن الله لا إله إلا هو في كل شيء، في الإنسان وفي الآفاق وفي الوحي المنزل وفي الدلائل والأحداث وفي المصائب وفي كل أمر من الأمور التي تحدث للبشر وفي المخلوقات الأخرى وما يحدث لها وما يحدث منها، كل ذلك فيه وهو الواقع الذي يعيشه الإنسان فيه شهادة أنه لا إله إلا الله سبحانه، وشهادته هي شهادة من الله لأن الله هو الذي ألهم وأنطق وهو الذي أقام الحجة. نعم بلى نعم تفضل.
عبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فأولى مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. وثالثها أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له. ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه سبحانه بذلك، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنت ضرورة وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به، قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر. تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها، معلما أنه وقف معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس. وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى. فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلون. والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به، من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. وقال: ولا تدعوا مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد بذلك. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك، ويدع من هو أهل له، فتقول هذا ليس بمفتن ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمرا منه ونهى. وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا. قال تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام. ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتها وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة، وإذا كان لا ينتفع بها إلا بيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل.
طبعا التفصيل في طرق السمع والبصر والعقل سيطول ويحتاج إلى بعض الوقفات. الثالث تفضل.
ينتفع بها إلا ببيانها، فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها.
طبعا نذكركم بأن الحديث الآن يتعلق ببيان طرق شهادة الله لنفسه أنه تعالى لا إله إلا هو سبحانه، بيان الطرق التي أقام الله بها الحجة أو بين بها أنه تعالى شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو سبحانه، فذكر من هذه الطرق السمع. نعم.
أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى حاميم والكتاب المبين ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا، ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها
يشير هنا إلى البصر، لأنه قال في أول الكلام بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. فانتهى من مسألة طريق السمع، والآن انتقل إلى الثانية وهي البصر. نعم.
وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، والعقل يجمع.
انتهت هذه، بل الآن بدأ بالثالثة وهي دلالة العقل. نعم.
والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. وقال تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وقد أشار إليها بقوله: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الآيات، أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به. فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه، إشهاد واثق به معتمد عليه، معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم، ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير، وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم، فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية. ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
هذا المقصود بالآيات الأفقية هي آيات الآفاق اللي هي الآيات الكونية، آيات الله الظاهرة التي ترى وتسمع وتلمس، التي تدركها الحواس، الآيات أو البراهين والمخلوقات التي تدركها الحواس هي آيات الله الأفقية. أما الآيات النفسية فهي آيات الله في الإنسان نفسه، ينبغي أن يتأمل نفسه سواء في عقله وفي روحه أو في جسده، فالإنسان فيه من آيات الله الباهرات والدلائل القاطعة على عظمة الله سبحانه وتعالى وتدبيره وإلهيته وربوبيته ما يكفي الإنسان لو نظر في نفسه. نعم.
قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فشهد سبحانه لرسوله بقوله: إنما جاء به حق، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته.
إذن من معاني الشهيد المفهومة من اسم الله تعالى، وأسماء الله تعالى كلها لها معاني الكمال، بمعنى أن أسماء الله تعالى لا يوقف عند ألفاظها، بل لألفاظها معاني عظمى تستنبط منها. فمثلا من معاني الشهيد الشاهد الذي يشهد الأمور بعلمه سبحانه وتعالى وبسمعه وبصره، فالله عالم سميع بصير، وهذه شهادة للأشياء بالعلم والسمع والبصر، كما أن الله شهيد أيضا بإشهاده الخلق على ما يشهد به من الحق، كما أنه أيضا شهيد بإقامة ما تقوم به الحجة وبإقامة ما تقوم به الشهادة، وشهيد بمعنى أيضا مؤمن، أي أن الله سبحانه وتعالى يشهد بالحق للحق، يشهد بالحق للحق. نعم.
وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. فإن قلت
الاستشهاد بمثل المؤمن والشهيد استدلال بأسماء الله وصفاته، والاستدلال بالسمع والبصر والعقل والمخلوقات المنظورة وغير المنظورة وبالنفس كذلك استدلال بقول الله وكلمات، الاستدلال بقول الله تعالى استدلال بالقرآن والوحي وكذلك منه الكلمات، والاستدلال بالآيات المألوفقية التي هي آيات الكون آيات المخلوقات، والنفسية التي هي آيات الله في نفس الإنسان، كما قال الله تعالى: أفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكذلك بأفعال الله تعالى، أي بما يحدث في هذا الكون من أفعال الله تعالى تدل على عظمته سبحانه وكذلك المخلوقات. نعم.
فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه.
فإن الآن الشارح وهذا الكلام لابن القيم كما تعرفون، نحن منذ عدة مقاطع في كلام ابن القيم في مدارج السالكين منقول أحيانا بإنجاز وأحيانا بحذفه بعض المقاطع بكاملها، فالكلام هنا أراد أن يبين فيه معنى أن الله هو المؤمن والشهيد، وأن هذا المعنى لا يمكن أن ينصرف إلا بإثبات وحدانية الله تعالى من خلال ما ذكر. لأن إذا قلنا بأن من أسماء الله المؤمن ومن أسماء الله الشهيد مثلا، فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة بأن يؤمن بغيره ولا أن يشهد بأمر بغير خلقه، لأن كل المخلوقات بحاجة إلى أن تؤمن بما هو أعظم منها، أليس كذلك؟ كل المخلوقات تميل وتنزع بفطرتها السليمة أو بغريزتها التي خلقها الله عليها، كلها تميل إلى أن تؤمن بما هو أعظم وأكمل. فإذا كان الله هو المؤمن فلا يمكن أن يؤمن بما هو أعظم منه وأكمل، لأنه لا أعظم ولا أكمل من الله. فلا بد أن يكون معنى المؤمن الذي يضع التصديق والإيمان في مخلوقاته لنفسه سبحانه وكذلك الشيء. وهذا ما أراد أن يقرره ابن القيم في هذه المقاطع. نعم.
ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتري؟ ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص يستدلون.
الخواص هنا المقصود بها دائما يطلقها ابن القيم رحمه الله وبعض أئمة السلف المتأخرين، يقصدون بها خواص المؤمنين الذين كمل إيمانهم مع فقه في الدين وعلم، الذين عندهم رسوخ في العلم مع قوة الإيمان وقوة اليقين. هؤلاء هم الذين يدركون من مسائل الدين وفقه الإسلام ما لا يدركه عامة الناس ولا حتى كثير من طلاب العلم. الخواص هم الذين تجتمع فيهم صفات الإيمان مع صفات الفقه الدين، وليس المقصود به مفهوم الخواص عند الصوفية أو الخواص عند أصحاب الأهواء أو المصطلحات الأخرى التي تنزع إلى أن تعطي الخصوصية لطائفة لا يستحقون هذه الصفة من أهل البدع. إذن الخواص هم عباد الله المخلصون الذين اجتمع عندهم الفقه والعمل والإخلاص والتقوى والاستقامة. نعم.
والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق
يقصد بالطريق هنا أي الاستدلال على الله تعالى بأسمائه وصفاته، هذه طريق لا يدركها إلا الخاصة من أهل التقوى والاستقامة والفقه. نعم.
وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص، وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون.
آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة.
هذا كله من توهمات الصوفية وألغازهم ودجلهم وتلبيسهم على الناس. تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام على هذا النحو هذا من تلبيسة المتصوفة والفلاسفة الذين ورثوا الفلسفات القنوصية والهندية واليونانية وغيرها وأرادوا أن يلبسوها لباس الإسلام. فلو نظرنا إلى ما معنى هذا التوحيد عند الصوفية في كتبهم أو أنواع هذه التوحيد عند الصوفية في كتبهم لوجدناها تؤدي إلى الإلحاد. فتوحيد العوام عندهم توحيد السذج، التوحيد الذي لا يبعون به، هو توحيد الأنبياء والصالحين وعباد الله الذين هم قمة العبودية. هؤلاء عند الصوفية عوام، وكل ما جاء من الله تعالى عن طريق الأنبياء من الوحي والشرائع والكتب والأوامر والنواهي والتوحيد يعتبرونه من توحيد العوام، وهذا مسطور في كتبهم، بمعنى أنهم قلبوا المفاهيم تماما فجعلوا الإلحاد هو قمة التوحيد وجعلوا التوحيد هو قمة الشرك، وسيأتي هذا من خلال ألفاظهم. التوحيد الثاني عندهم توحيد الخاصة، توحيد الخاصة يقصدون به توحيد المعرفة والإثبات الذي هو توحيد الربوبية، أي توحيد إثبات الله تعالى بالحقائق الكونية أو بالحقائق النفسية أو بالأدلة العقلية. والتوحيد الثالث عندهم أي عند الصوفية توحيد خاصة الخاصة وهو الإلحاد، توحيد الفناء أو الفيض أو الإشراق أو الوحدة أو الحلول أو الاتحاد، وكلها تؤدي إلى الإلحاد. لذلك هم يزعمون أن أئمة الكفر في قمة التوحيد، ويقولون إبليس هو هذا موجود في كتب الصوفية ومن أراد أن نطلعه، ولكن العافية لكم أوسع، من أراد أن نطلعه على ذلك أطلعناه. يقولون إبليس في قمة التوحيد لأنه أبى أن يسجد غير الله، ويقولون فرعون في قمة التوحيد لكنه تهور وأظهر الحقيقة فأخطأ بتهوره حينما قال أنا الله أنا ربكم، لكنه في قمة التوحيد. حتى أن ابن عربي بث هذا في كتبه وله رسالة موجودة اسمها إيمان فرعون، يقول فرعون في قمة الإيمان لكنه تهور حينما أظهر هذه الحقيقة للعوام، يعني موسى وأتباعه. نسأل الله العافية. ولذلك عندهم عند الصوفية من وصل إلى توحيد خاصة الخاصة فلا بد أن يهستر كالحلاج مثلا لما وصل إلى هذه المنزلة قال أنا الله، ونوقش وعولج أمره وجلس له طائفة من السلف يقنعونه ويقيمون عليه الحجة يثبتون من عقله هل هو عاقل أو لا، حتى ثبت أنه عاقلا وأنه مصر، فحكموا عليه وأمهلوه مدة طويلة وأبى إلا أن يقول هو الله، إلى أن جاءوا به وهو أمام الخشبة يقتل يقولون تب إلى ربك تب إلى الله، فيقول ما في الجبة إلا الله، يعني إن كانه كان لابسا جبة، وكان أتباعه حوله يظنون أن السيف لن يناله ولن يموت، فلما انتثر دمه في الأرض وقد يعني تلطخت ثياب بعضهم فيه صعقوا استغربوا كيف انفكت رقبته عن جسمه،
ما كانوا يظنون هذا يحدث. فإذا الصوفية بلية من البلايا، وهي خط من خطوط الزندقة، بل هي أصبحت زبالة كل فكرة فاسدة وكل إلحاد، لأنها انصبت فيها جميع المذاهب الموروثة عن الأمم الضالة. نجد مظاهر الديانات الهندية موجودة في بعض طرق الصوفية، نجد مظاهر الديانة المجوسية موجودة في طرق أخرى، نجد ديانة الباطنية الشيعية الرافضية الموروثة عن المجوس موجودة في الطرق الصوفية، نجد الفلسفات الأغريقية موجودة، الفلسفات الغنوصية موجودة، الفلسفات اليونانية موجودة في الصوفية. فما من فلسفة وكفر وإلحاد إلا ويوجد في الصوفية له طرق ومذاهب واتجاهات، والصوفية اتجاهات كثيرة. ولذلك لما الصوفية نفقت سوقها في العصر الحديث ظهر اتجاه جديد، تقمص أو قام بدور الصوفية لكن على شكل آخر وبمؤثرات وأسباب أخرى وتحت شعارات أخرى، وهو اتجاه الحداثة. الحداثة حينما نتأملها نجدها وجه آخر للصوفية، وإن لم يكن هذا مقصود، لكن هذه أساليب الشيطان في العبث بالأمم. فالحداثة الآن نصب للزندقة، فلذلك ما نرى مذهب شاذ في الغرب الآن أو في الشرق، سواء كان مذهب فكري شاذ أو أخلاقي شاذ أو عقدي شاذ أو إلحادي، إلا وقد وجد له في مدارس الحداثة من يتبناه. فأصبحت الحداثة أقنوم جديد من أقانيم الصوفية. فلذلك نجد أن أغلب الحداثيين يشيدون برموز الصوفية ورموز الباطنية، يشيدون بهم أعظم إشارة. إذن فالصوفية وإن قلنا أنها بدأت تتبين للناس ويتبين أمرها، إلا أننا بولين ببلية أخرى، وهي داهية الحداثة. والحداثة الآن دخلت فينا إلى العرض وتمكنت وتوغلت عندنا في وسائل الإعلام وفي الاتجاهات الأدبية والفكرية، حتى صارت الآن شوكة تحتاج إلى في نزعها إلى جهود جبارة. نعم.
فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا.